بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن كبيرة اللعن، وعرفنا الجرم الكبير في هذه الكبيرة، والأمر الأعظم من هذا أن يرجع لعن المسلم إلى والديه، فهذا أكبر ما يكون من الكبائر في باب اللعن والعياذ بالله. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ الصحابة رضي الله عنهم ما تخيلوا أن يوجد في الواقع إنسان يلعن والديه، فهذا بعيد عن من كان عنده ذرة من إيمان، بل صاحب المروءة والطبع السليم لا يمكن أن يفعل مثل هذا حتى لو كان كافرا. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني أن يكون الرجل سببا في سب والديه أو لعنهما. فما دام أنه هو السبب فتكتب عليه هذه الكبيرة. ولهذا استفاد العلماء من هذا الحديث أن التسبب في الكبيرة من الكبائر. يعني إذا علم المسلم أنه إذا قام بهذا الفعل سينتج عنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، فهذا في ذاته يكون كبيرة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه قاعدة سد الذرائع، قاعدة عظيمة في دين الإسلام. فإذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. وللأسف في زمن الصحابة رضي الله عنهم ما تخيلوا أن يوجد السب المباشر للوالدين أو اللعن المباشر للوالدين، كيف يلعن الرجل والديه. لكن من ما يؤسف له في هذا الزمن أن يتجرأ بعض الأولاد على والديهم بالسب، بل ربما باللعن والعياذ بالله. فهذا في الحقيقة من الحرمان والخذلان في الدنيا، لأن التوفيق والرضا من الله جل وعلا على الإنسان مربوط برضا والديه، كما جاء في الحديث: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. إذا كان الله تعالى يقرن عبادته وحده جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، فكيف يقابلان بالشتم والسب واللعن؟ الله تعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كانت كلمة أف هذه منهي عنها في القرآن، فلا تقل لهما أف، فكيف باللعن والسب؟ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى كان محمد بن سيرين رحمه الله إذا جلس مع أمه لا يكاد يسمع صوته، فرآه رجل قال: ما بال محمد؟ أيشتكي شيئا؟ هو مريض؟ فقالوا: لا، هكذا يكون إذا كان عند والديه، لا يرفع صوته، ما يكاد يسمع صوته من تمام الأدب مع والديه. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم مع والديه، لا أن يكون سببا في إيذائهما بالسب والشتم وغير ذلك. وكذلك يتبع هذا أن يكون الولد سببا في حصول المشاكل لوالديه، فيؤذي بعض الناس فيشتكون عليه، ويحضر الوالد المسكين إلى مراكز الشرطة، فهذا فيه إيذاء للوالد، إيذاء شديد، وكذلك للأم، فهذا يكون أيضا من المعاصي العظيمة. ثم أيضا مما بقي لنا في موضوع فحش القول بالسب أو اللعن أو غيره، ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. لا تسبوا الأموات، والسب محرم على الأحياء والأموات، لكن يتأكد تحريمه في حق الميت، لأن الحي أحيانا قد يفعل فعلا قبيحا فيستحق الزجر بالسب وغيره مثلا، لكن الميت كما جاء في الحديث: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فالميت لقي ربه جل وعلا، والله تعالى يحاسبه على أعماله، فلماذا تغتابه وتسبه؟ فالأصل أن حرمة الميت باقية وعظيمة، ويشفق عليه المسلم لأنه قد مات وانقطع عمله وأفضى إلى ما قدم، لكن يستثنى من ذلك كما ذكر العلماء إذا كان هذا الميت صاحب بدعة أو فجور، ولا يزال فجوره أو لا تزال بدعته بين الناس، مقالته لم تمت، هو مات لكن مذهبه الفاسد لم يمت، فيحتاج الناس إلى التحذير من بدعته ومن صاحبها من باب التنفير وبيان سوء حاله وما كان عليه من ضلال، فهذا يجوز، وما يكون قصد المسلم التشفي من هذا الميت، بل يكون قصد المسلم نصر دين الله، يكون قصد المسلم التحذير من البدع التي تفسد الدين، فهذا جائز. ولهذا تجد العلماء يحذرون من أهل البدع وإن كانوا من الأموات، ويجرحون الرواة بقولهم: هذا كذاب، هذا مغفل، هذا عنده خطأ، هذا ضعيف الحفظ، وقد يكون عابدا وقد مات، لكن هذا من باب حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في هذا مصلحة فهو جائز كما هو مقرر عند العلماء، والله أعلم. بهذا والله أعلم نكون قد أتينا على أغلب صور السب والفحش في الكلام، وبقيت معنا كبائر أخرى من كبائر اللسان تأتي معنا في دروس قادمة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا من المعاصي والآثام، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.